بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، انتهينا بحمد الله من باب الجماعة والإمامة في الصلاة، ونشرع إن شاء الله في صلاة الجمعة. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين صلاة الجمعة. قال: جمعة فرض على الأعيان، وذا الصواب واضح البيان، من رجل حر مقيم مسلم وبالغ وقادر فلتعلم لوقتها والعدد المعين ثلاثة على الصحيح البين، وخطبتان فيهما ذكر كما ذكره القرآن نصا محكما، قصرها والطول في القراءة من فقهه دل على الكفاءة. نقتصر على هذه الأبيات إن شاء الله تعالى. أولا، المعنى الإجمالي لهذه الأبيات: ذكر حكم صلاة الجمعة وشروط فرضيتها وبيان وقتها والعدد المعين الذي تصح به الجمعة على الصحيح، وبيان كونها خطبتين، واشتراط تضمنها لذكر الله، وبيان أن قصرها والطول في صلاتها من السنة، ودليل على الفقه والكفاءة. المعنى التفصيلي: بداية، لماذا سميت الجمعة بهذا الاسم؟ أولا، الجمعة بتثليث الميم. ما معنى تثليث الميم؟ يعني بالحركات الثلاث: الضم والفتح والكسر. جمعة وجمعة وجمعة بالتثليث، والضم هو الأصل جمعة، وأما جمعة فلم يرد هذا. إذن خطأ أن يقال جمعة بالتسكين، إنما يقال جمعة. إذا نودي للصلاة من يوم جمعة أسعوا إلى ذكر الله. هذا ما ذكره أهل اللغة. يحتاج إلى نظر هل ورد بذلك وجه بالتسكين. الحقيقة لم أقف على هذا. قال: واشتقاقها من اجتماع الناس للصلاة. يعني اختلفت اشتقاقها، لماذا سميت جمعة؟ قيل لاجتماع الناس للصلاة، وقيل لجمعها الجماعات، من هنا الجماعات متفرقة سائر الأسبوع، ويوم الجمعة تجمع هذه الجماعات، كشأن بعض المساجد في القرى، يجتمع عدة جماعات إلى مكان واحد، مسجد الجامع يقال. وقيل لجمع طين آدم فيها، خلق يوم الجمعة، وقيل لأن آدم جمع فيها خلقه، رواه أحمد من حديث أبي هريرة، وقيل لأنه جمع مع حواء في الأرض فيها، وفيه خبر مرفوع، وقيل لما جمع فيها لما جمع فيها من الخير. قيل أول من سماها يوم الجمعة كعب بن لؤي، واسمه القديم يوم العروبة. نعم، كان لهم أسماء في الجاهلية يسمون بها أيام الأسبوع، يوم العروبة، شبار، دبار، هذه أسماء موجودة، كان لكل اسم من أسماء الأسبوع اسم غير هذه الأسماء الموجودة الآن. قال: وهو أفضل أيام الأسبوع. كأن الحافظ يميل إلى أنها من اجتماع الناس للصلاة، اجتماع الناس للصلاة فيها، ويقول اشتقت منها، مع أنه أيضا لا يمانع من كونها سميت جمعة لأنه جمع خلق آدم فيها، وقال كان هذا هو اسمها القديم، وإنما حرفت العرب الأسماء، وإلا اسم معروف من القدم أن هذا اسمه الجمعة، ولكن العرب حرفت أيام الأسبوع. على كل حال، ما وراء هذا كبير طائل، إنما هي من باب الاستطراد في الفائدة. حكم صلاة الجمعة. بوب الإمام البخاري في كتاب الجمعة باب فرض الجمعة جزم بالحكم. قال: لقوله تعالى، هذا تابع لكلام البخاري: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال الحافظ: واستدلال البخاري بهذه الآية على فرضية الجمعة سبقه إليه الشافعي في الأم، وكذا حديث أبي هريرة سيأتي ذكره. ثم قال: فالتنزيل ثم السنة يدلان على إيجابها. قال: وعلم بالإجماع أن يوم الجمعة هو الذي بين الخميس والسبت. هذا بالإجماع، ما في خلاف. قال الشيخ الموفق، يقصد ابن قدامة: الأمر بالسعي يدل على الوجوب، إذ لا يجب السعي إلا إلى واجب، لا يجب السعي إلا إلى واجب. واختلف في وقت فرضيتها، فالأكثر على أنها فرضت بالمدينة، وهو مقتضى ما تقدم أن فرضيتها بالآية المذكورة وهي مدنية. نعم، هو الصحيح بالنسبة للجمعة، كان أول جمعة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت لأبي: الجمعة واجبة على المسلمين؟ قال: ليس فيها شك، كما في مسائل عبد الله. وقال ابن منذر: وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم، أجمعوا، هذه مسألة فيها إجماع. قال ابن حزم: أجمعوا على أن الجمعة إذا جمعت أو جمعت على شروطها ركعتان يجهر فيهما. إذا انتهينا من الحكم هذا، ما حكم صلاة الجمعة؟ واجب على الأعيان، على الأعيان المكلفين البالغين، وهناك شروط تختلف على بقية شروط فروض فرضية الصلاة الأخرى الصلوات الخمس. الأصل أن شروط فرضية الصلاة الخمس هي شروط فرضية الجمعة، لكن هناك بعض الشروط أيضا الخاصة مما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. قال: شروط وجوب الجمعة. ذكرنا في النظم 6 شروط للفرضية، وهي الإسلام والذكورية، هذا من مما يختص عن بقية الشروط عن الصلاة. الصلوات الأخرى ما يشترط لها الذكورية، تشمل الرجال والنساء. قال: الإسلام والذكورية والحرية، هذه أيضا من الشروط الخاصة. مطلق الصلاة تجب على الحر والعبد، صلاة الجمعة تجب على الحر دون العبد. والإقامة، هذا من الشروط الخاصة أيضا. والقدرة، هذا عام. والبلوغ، هذا عام. قال: وهذه التي ينص عليها كثير من العلماء رحمهم الله تعالى. فالجمعة كغيرها من الصلوات الخمس في الأركان والشروط والآداب، وتختص بشروط وجوبها وصحتها ولزومها وبآداب، أشرنا إلى بعضها. تجب الجمعة على كل مكلف بالغ عاقل حر ذكر مقيم غير مسافر بلا مرض ونحوه من الأعذار. سمع النداء فلا تجب على صبي ومجنون ونحوه، وعبد ومرأة ومسافر ومريض وخائف وأعمى. وإن وجد قائدا عند أبي حنيفة، ويجب عليه إن وجد من يقوده عند المالكية والشافعية والحنابلة. إذا وجد من يقوده حتى لو كان أعمى وجب عليه إيش؟ حضور الجمعة، وهذا هو الصحيح وقول الجمهور. وقت الجمعة، بالمسألة الثالثة، وقتها، وقت الجمعة هو وقت الظهر بعد الزوال على الصحيح، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، حديث رواه البخاري في هذا المقام. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء، هو ظل الظهر ظهيرا. هذا الحديث متفق عليه عن سلمة بن الأكوع. قال الجمهور منهم الثلاثة، يقصد بالثلاثة الشافعي ومالك وأبا حنيفة، لأنه خالف أحمد في هذه الجزئية. وقال أحمد: يجوز قبل الزوال. إمام أحمد له قول أنه يجوز أن يبدأ الخطبة قبل الزوال، أما الصلاة فلا بد أن تكون بعد الزوال، لكن يرى أنه لا بأس بالموعظة أن تبدأ قبل الزوال، وهذا خلاف قول الجمهور. قال الشافعي: قوله الصحيح ومن وافقه من الجمهور على ذلك. ووقت الجمعة ما بين أن تزول الشمس إلى أن يكون آخر وقت الظهر قبل أن يخرج الإمام من صلاة الجمعة، فمن صلىها بعد الزوال إلى أن يكون سلامه منها قبل آخر وقت الظهر فقد صلىها في وقتها وهي له جمعة، إلا أن يكون في بلد قد جمع فيه قبله. قال إسحاق المنصور: قلت: الجمعة قبل الزوال أم بعد الزوال؟ قال: إن فعل ذاك، يعني قبل الزوال، فلا أعيبه، وأما بعده فليس فيه شك. قال أبو داود: رأيت أحمد بن حنبل أتى الجمعة قبل الزوال بيسير، كما في مسائل أبي داود. وبوب الإمام البخاري في صحيحه باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، تبويبة البخاري فقه، نعم، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. قال: وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: إنما ذكر البخاري الصحابة في صدر هذا الباب لأنه قد روي عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال من طريق لا يثبت، والصحيح عن الصحابة ما ذكره البخاري. وأجمع الفقهاء على أن وقت الجمعة بعد زوال الشمس، إلا ما روى عن مجاهد، روي عن مجاهد أنه قال: جائز أن تصل الجمعة في وقت صلاة العيد، قال: ما كان من الأعياد، وهو عندهم الجمعة من الأعياد، ما كان من الأعياد فتصح الصلاة قبل الزوال، فقاسها على صلاة العيدين، وهو قول ضعيف. قال أحمد: تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال، يقصد بالخطبة على ما تأول له بعض العلماء. قال الحافظ في الفتح: جزم بهذه المسألة، يعني البخاري، مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف، يعني كون البخاري لما يقول وقت الجمعة بعد الزوال جزم بهذا الحكم لضعف دليل إيش؟ المخالف عبارة عن قياس قاسوها على العيد، وهو قياس مع الفارق. المسألة التي تليها: العدد الذي تصح بهم الجمعة، العدد الذي تصح بهم الجمعة. قال البغوي رحمه الله: واختلف أهل العلم في موضع إقامة الجمعة وفي العدد الذين تنعقد بهم وفي المسافة التي تؤتى منها، ثم ذكر أقوالهم وتوسع كثيرا في هذا المعنى. قال الطحاوي، والطحاوي في المذهب إيش مذهبه؟ حنفي، نعم، لكنه متجرد ليس متعصبا، خاصة في الفقه، في العقيدة متعصب للأحناف، هذا من العجائب، يتعصب لقول الأحناف، ولهذا وقعت له بعض الزلات في كتابه العقيدة الطحاوية، وافق فيها قول مرجئة الفقهاء، لكن في الفقه محرر، كتاب مشكلة الآثار للطحاوي يرجح أحيانا غير قول الإمام أبي حنيفة. قال الطحاوي: قال أصحابنا والليل ثلاثة سوى الإمام، يعني العدد ثلاثة سوى الإمام، يعني من غير الإمام، الإمام سيكون الرابع. وروي عن أبي يوسف اثنان سوى الإمام، يعني ثلاثة مع الإمام. قال الثوري الحسن بن حيي إذا لم يحضر الإمام إلا رجل واحد خطب عليه وصلى به الجمعة، ولم نجد فيه عن مالك شيئا، واعتبر الشافعي 40 رجلا. قال أبو جعفر، من يقصد بأبي جعفر؟ نفسه، نعم، يقصد نفسه: الجمع الصحيح ثلاثة لاتفاقهم أنهم يقومون خلف الإمام، والاثنان مختلف في حكمهما، فقال يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وقال الآخرون خلفه، فوجب اعتبار الثلاثة المتفق على كونهم جمعا بمنزلة من فوقهما، وهذا هو الصحيح. قلت: والصحيح ما رجحه الطحاوي، لأنه لم يرد حديث صحيح في تعيين العدد، فما صحت به الجماعة صحت به الجمعة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انفض عنه بعض الصحابة لم يبق معه غير 12 رجلا وأقام بهم الجمعة، وفي ذلك إبطال اعتبار 40 رجلا. لهذا قال الجصاص: وأيضا الثلاثة جمع صحيح، فهي كالأربعين لاتفاقهما في كونهما جمعا صحيحا، وأما دون الثلاثة فمختلف في كونه جمعا صحيحا، فوجب الاقتصار على الثلاثة وإسقاط اعتبار ما زاد. وأما حديث مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطر، قال الألباني ضعيف جدا، وفي الباب أحاديث أخرى بأكثر من هذا العدد وأقل، وكلها معلولة لا يصح منها شيء، قد ساقها الدارقطني والبيهقي والحافظ وغيرهما، وبينوا أسانيدها وعللها. قال السيوطي: لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص، ثم ذكر كلام، قالوا: أنا أبين ذلك. أما اشتراط 80 أو 30 أو 20 أو 9 أو 7 فلا مستند له البتة. وأما الذي قال باثنين فإنه رأى العدد واجبا للحديث والإجماع، ورأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص، ورأى أن أقل العدد اثنان فقال به قياسا على الجماعة، وهذا في الواقع دليل قوي لا ينقضه إلا نص صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: وهو ترجيح الشوكاني أيضا، واختاره شيخنا العلامة الإثيوبي رحمه الله في شرح سنن النسائي، وكذلك هو اختيار شيخنا العلامة يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى في كتابه أحكام الجمعة، وهو الصحيح والله أعلم أنه تصح الجمعة بما تصح به الجماعة. ولا بد من الخطبتين للجمعة.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.